الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولما لم تكن محاضرة اليوم اتخذنا هذه فرصة لقراءة اعتقاد الإمام أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه رحمه الله. وقد قرأنا في هذا الكتاب جملة من المعتقدات المفيدة النافعة، وأردنا أن نكمل ما لم نقرأه لعل الله أن يفيدنا ما شاء من ذلك. وأبو ثور هو إمام جليل يسمع عند أهل الفقه كثيرا، وخالف أبو ثور وقال أبو ثور. قال الذهبي في السير: هو إبراهيم بن خالد الإمام الحافظ الحجة المجتهد مفتي العراق أبو ثور الكلبي البغدادي الفقيه، ويكنى أيضا أبا عبد الله. ولد في حدود سنة 70 و100، وسمع من سفيان بن عيينة وعبيد بن حميد وأبي معاوية الضرير ووكيع بن الجراح وابن علي ويزيد بن هارون ومعاد بن معاد وروح بن عبادة وأبي قطن وأبي عبد الله الشافعي وطبقتهم. حدث عنه أبو داود بن ماجه، وقيل إن مسلما روى عنه في مقدمة صحيحة، وإنما روى عن إبراهيم بن خالد اليشكري وهو آخر إن شاء الله تعالى. وروى عنه أيضا قاسم بن زكريا المطرز وأحمد بن الحسن الصوفي وأبو القاسم البغوي ومحمد بن إسحاق السراج ومحمد بن صالح بن دريح العكبري وخلق سواهم وجمع وصنف. قال أبو بكر الأعين: سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: أعرفه بالسنة منذ 50 سنة، وهو عندي في مصلاخ سفيان الثوري، يعني أثنى عليه بالسنة وبأنه في منزلة سفيان. وقال النسائي: ثقة مأمون أحد الفقهاء. وقال أبو حاتم بن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا، صنف الكتب وفرع على السنن وذب عنها رحمه الله تعالى. انظروا يا أخوة، الذي يخدم الإسلام ما يذكر إلا بالخير حتى بعد موته. من ترجم له ترجم له بالخير وترحم عليه ودعا له. ذكره الخطيب وأثنى عليه وقال: توفي في صفر في سنة 40 و200. قال الذهبي: قلت عاش 70 سنة وأكثر. وقد كان أحمد يكره تدوين المسائل ويحض على كتابة الأثر، فقال عبد الرحمن بن خاقان: سألت أحمد بن حنبل عن أبي ثور فقال: لم يبلغني عنه إلا خير، إلا أنه لا يعجبني الكلام الذي يصيرونه في كتبهم. وقيل: سئل أحمد عن مسألة فقال للسائل: سل غيرنا، سل الفقهاء، سل أبا ثور. أحمد بن حنبل يحيل إلى أبي ثور. وقال بدر بن مجاهد: قال لي سليمان الشاذكوني: اكتب رأي الشافعي واخرج إلى رأي أبي ثور ولا يفوتنك بنفسه. وليس المراد بالرأي هنا الرأي المجرد، فإن الرأي المجرد ليس بشيء أمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد بالرأي الموافق للسنة، للحديث، للأثر، كما قال عبد الله بن مسعود: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وقال أبو حاتم: يتكلم بالرأي فيخطئ ويصيب، ليس محله محل المسمعين في الحديث. قلت: بل هو حجة بلا تردد. هذا دفاع الذهبي عنه، أنه حجة بلا تردد. وقل أن يسلم رجل في مسائل فقهية أو علمية إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وإلا الإنسان معرض للخطأ والزلل. إلا أن أهل السنة والجماعة طريقتهم ألا يأخذوا الخطأ ممن صدر، وإنما يأخذون الحق بدليله. قال اللالكائي رحمه الله: اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه رحمه الله. وذلك في معرض سرده لاعتقاد بعض الأئمة. وهذا الكتاب قد يكون جامعاً لهذه المسائل. فكما قلت لكم إن لالكائي لم يوجد له إلا هذا الكتاب مع ما في آخره من كرامات الأولياء، ولكن مع ذلك عمدة. صحيح أن فيه الضعيف وفيه ما يصل إلى رتبة الموضوع لأن في رواته كذاب مثلا، لكن المعنى صحيح، مثل أثر ابن عباس رضي الله عنه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه أهل السنة ووجوه أهل البدعة. هذا الأثر فيه كذاب، لكن المعنى صحيح. وجوه أهل السنة مبيضة في الدنيا والآخرة، ووجوه أهل البدعة مسودة بسبب المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا محمد بن رزق الله، قال أخبرنا أحمد بن حمدان، قال حدثنا أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم، قال أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو ويزيد وينقص، وقول هو أو قول وعمل أو قول وتصديق وعمل. هذه المسألة كثر الخلاف فيها في عهد السلف نظرا لفشو طائفتين مخالفتين لمنهج أهل السنة والجماعة. الطائفة الأولى الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعصية لا سيما الكبائر، والطائفة الثانية المرجئة الذين لا يضر عندهم مع الإسلام شيء. وما سبب ضلال الطائفتين؟ سبب ضلال الطائفتين أنهم لم يتقنوا باب الإيمان، فالمرجئة عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والخوارج عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فلما وقعوا في هذه البدعة الشنعاء نتج ما نتج. الآن الخارجي عنده الإيمان لا يزيد ولا ينقص، رجل سرق إيش حكمه؟ كافر، لأن الإيمان واحد ما يزيد ولا ينقص، إذا نقص فصاحبه كافر، إذا زاد فصاحبه كافر. بل جاءوا بحديث: الإيمان واحد زيادته ونقصانه كفر، رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم مذهب الخوارج قبل أن ننتقل؟ الخوارج لو تصلي الليل مع النهار وتصوم تقرأ القرآن وتحج وتعتمر، لكن وقعت منك السرقة، فحين وقعت منك السرقة أنت عندهم ماذا؟ إيش؟ كافر. لماذا كافر؟ لماذا كافر؟ لأن الإيمان شيء واحد، إذا نقص خرج الإنسان منه. نأتي إلى المرجئة. المرجئة عندهم الإيمان هو القول على قول بعضهم، وهو الاعتقاد على قول بعضهم، وهو المعرفة على قول بعضهم، وهو النطق والقول على قول بعضهم. إذا أردنا أن نفرع ربما بعضكم يثقل عليه الأمر. فعندهم إذا قلت أنا مؤمن أو صدقت بقلبك عرفت الله أن هناك رب على قول الجهمية، أو نطقت بالإيمان على قول الكرامية، أو صدقت بقلبك على قول الصالحية، أو نطقت بلسانك وصدقت بقلبك على قول أبي حنيفة ومن إليه، أنت مؤمن كامل الإيمان، إيمانك مثل إيمان جبرائيل وميكائيل. يصرح بعضهم بهذا، إيمانك على إيمان جبرائيل وميكائيل. إذن لو سرق هذا المؤمن الذي على إيمان جبرائيل وميكائيل كما يقولون، سرق، زنى، قتل، فجر، أكل الربا، قطع الرحم، هل يضره ذلك؟ لا يضره، إيمانه على إيمان جبرائيل وميكائيل. إيش السبب؟ أن الإيمان عندهم أصلا لا ينقص، لا ينقص، ما دمت تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص، صلي أو لا تصلي عندهم سواء، صم أو لا تصم عندهم سواء، زكي أو لا تزكي عندهم سواء. حتى قال بعض السلف: لا أنا على الأمة من المرجئة أخوف من عدتهم من الخوارج. الخوارج مذهبهم مذموم، انظروا إلى أصحاب القاعدة الآن وإلى أصحاب داعش، كل الناس تنقبض منهم تشمئز. لماذا؟ لأنهم يشددوا على الناس: الدخان حرام والذي يدخن كافر، وضع المال في البنك حرام والذي يضع المال كافر. وإذا قالوا كافر استحلوا دمه وعرضه وماله. ولذلك ما أكثر الاغتيالات التي يقومون بها، نسأل الله أن يسلم المسلمين من شروره. بينما أولئك يأتون الناس على الهوى: إيمانك في القلب، رب اللحية أو لا تربي سهل، صلي في المسجد أو لا تصلي سهل، أهم شيء. بعضهم يقول: أنا الحمد لله لا أقتل ولا أسرق ولا أزني، وهو ما يصلي، بل ربما يكون صوفي مشعوذ ساحر. فلذلك جاء السلف وبينوا مسألة الإيمان التي يعبد الله عز وجل بها ما هي، وقد صنفوا فيه قديما المصنفات المطولة والمختصرة. فصنف البخاري في كتابه الصحيح كتاب الإيمان، صنف النووي في كتابه كتاب الإيمان، وصنف ابن بطة كتاب الإيمان، وتكلم الأجري في الشريعة على مسألة الإيمان، وتكلم كذلك ابن مندة ألف كتاب الإيمان، ابن أبي شيبة ألف كتاب الإيمان، وابن أبي عمر ألف كتاب الإيمان، والقاسم بن سلام ألف كتاب الإيمان، وأبو يعلى ألف كتاب الإيمان، وللإمام أحمد مسائل في الإيمان. كلهم تكلموا في هذه المسألة، لأنها مسألة خطيرة لابد أن يتقنها الإنسان. إذن ما هو الإيمان الذي يقبله الله منك؟ عند أهل السنة: قول باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما في بابه، واعتقاد بالجنان، الاعتقاد الصحيح أن الله موجود وأنه المتصف بصفات الكمال والجمال والعظمة والكبرياء، ولا يخاف إلا منه ولا يتوكل إلا عليه، اعتقاد بالجنان. واعتقاد صدق الأنبياء وأنه يجب الإيمان بهم جميعا، واعتقاد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول إلى الناس كافة، وعمل بالجوارح والأركان: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، صلاة الرحم، اتباع الجنائز، يعني أكل الحلال، البعد عن الحرام. هل مجر؟ فهمتم هذا يا أخوة؟ فهذا الإيمان عند أهل السنة: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة. يزيد بالطاعة. إيش الطاعة؟ ما أمر الله به فهو طاعة، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو طاعة. ما الدليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة؟ قال الله عز وجل: ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين اهتدوا هدى فزدناهم هدى فزادهم إيمانا اليوم أكملت لكم دينكم، في آيات كثيرة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. كل هذا يدل على أن الإيمان ماذا؟ يزيد. بل حتى الناس يعرفون ذلك، يقولون: يا جماعة ما شاء الله فلان من الناس إيمانه زائد. كيف إيمانه زائد؟ يعني يعف لحيته، ثوبه قصير دون الكعبين، يصلي في المسجد، يغض بصره، ما يسمع الأغاني، ما ينظر التلفزيون ولا الدش. كل الناس يشهدون له أنه إيمانه زائد، حتى هو يشعر من نفسه أن إيمانه زائد. هل أنت تشعر من نفسك الآن لو أنت في المسجد جالس تقرأ قرآن تشعر أن إيمانك زائد ولا ما هو زائد؟ إذا وسوست وسوسة سيئة تشعر أن الإيمان نقص ولا ما نقص؟ كيف إذا خرجت إلى باب المسجد ورأيت امرأة تمشي مثلا متعطرة أو متطيبة ونظرت إليها وركزت عليها تشعر بضعف؟ هذا الضعف في القلب يلحقه ضعف في الجوارح. ربما تلك الليلة إذا كنت تقيم الليل ما تستطيع تقيم الليل، إذا كنت تصلي الفجر في جماعة ما تستطيع تقوم تصلي الفجر. فالشيء يراه الإنسان، ولكن هؤلاء مكابرون الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ثم المسألة الثانية، الإيمان ينقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. وينقص الإيمان المعاصي والسيئات وترك الطاعات ومجالسة السيئين والتخلف عن الجمع والجماعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تخلف عن ثلاث جمع طبع على قلبه، طبع على قلبه. والذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي. والمعاصي بأنواعها مؤرقة. وهذا محل إجماع أن الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة، محل إجماع. إذا قال لك واحد الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا ما هو من أهل السنة، أو قال الإيمان يزيد ولا ينقص ما هو من أهل السنة، أو قال ينقص ولا يزيد ما هو من أهل السنة. لابد أن يقول الإيمان يزيد وينقص. بماذا يزيد؟ بالطاعة. بماذا ينقص؟ بالمعصية. قال فأجاب: إنه التصديق بالقلب. هذا تعريف أكثر العلماء، أن الإيمان هو التصديق، لكن أحسن منه أن يقال الإيمان هو الإقرار بالقلب. عند أبي بسطام: ما الفرق بين التصديق والإقرار؟ الإقرار تصديق وزيادة. إيش الزيادة؟ الإنقياد. أنت صدقت أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقدت لأمره، صدقت أن الله عز وجل هو الإله وانقدت لعبادته، صدقت أن القرآن هو كلام الله وحي وتنزيله فعملت به. فالإقرار تصديق وزيادة. إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل الجوارح. إلا أن هنا مسألة، وهو ما يذكره اللالكائي هنا كثيرا من قول أهل السنة، أنهم سئلوا عن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. أنتم معي؟ كثير من أهل السنة، حتى البخاري بوب في كتابه باب الإيمان قول وعمل. كيف هذا يا موسى؟ نحن نقول الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. وهنا جماهير وأئمة أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل. يعني نحن خالفناهم أو وافقناهم؟ كيف وافقناهم؟ وأين القلب؟ نحن نقول الإيمان قول باللسان، عمل بالجوارح، واعتقاد بالقلب، ثلاثة أركان يقوم عليها الإيمان. وهذا التعريف الآخر، الإيمان قول وعمل. عندنا شيء ناقص عندك أبو خليل، كما فسره شيخ الإسلام في الواسطية: قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فقول القلب تصديقه، وعمل القلب اعتقاده، وقول اللسان نطقه، وعمل الجوارح فعل الطاعات. مفهوم يا أخوة؟ لا تعارض بين القولين. قال: سألت رحمك الله وعفى عنا وعنك عن الإيمان ما هو يزيد وينقص، وقول هو أو قول وعمل وتصديق وعمل، فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم. وهذا من باب أن يرفع عنه الشبهة، لأن بعض لهم لو قلت له الحزبية حرام يقول: ما بالله أنت على الحق، ربما ما يستجيب لك، أو كذا بدعة ربما يأخذ عنه. لكن قل له: كذا سنة لكذا وكذا، وكذا بدعة لكذا وكذا، حتى تقام عليه الحجة وترد عنه الشبهة. قال: فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم، فاعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب وقد قلت لكم أنه إقرار بالقلب وقول باللسان أي نطق. والأخرس، الأخرس هل يجب عليه النطق؟ لا يجب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يأتي بما يشعر بهذا الإقرار من قياد جوارحه، من انشراح صدره، غير ذلك. وعمل بالجوارح، الجوارح بقية أجزاء الجسم، حتى اللسان جارحة والقلب جارحة، لكن يطلق عمل الجوارح على بقية الأعمال الظاهرة. وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال أشهد أن لا إله إلا الله عز وجل، أشهد أن الله عز وجل واحد، وأن ما جاءت به الرسل حق، وأقر بجميع الشرائع، ثم قال ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به، أنه ليس بمسلم. مفهوم؟ لو قال رجل أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن تشتي الصدق؟ أنا قلت لك هذا بلساني فقط، أما قلبي لا يعتقد هذا، هذا مسلم ولا كافر؟ مسلم ولا كافر يا أخوان؟ كافر، كافر بنص القرآن. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا إنما نحن مستهزئون. فالشاهد أن الإيمان، ثم أيضا أمر آخر، أليس كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ابن أبي؟ ابن أبي بإجماع المسلمين، أقصد أهل السنة، ما لك إدريس ذاك اللي كان يدرس في المحويه الذي يثبت له الإيمان، ابن أبي منافق، مات على النفاق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. أليسوا كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، كانوا يصلون، كانوا يقاتلون، وكانوا يزكون، وكانوا يحجون، وكانوا يعتمرون، هل نفعهم ذلك؟ لا ينفعهم، لأنهم تكلموا بألسنتهم وفعلوا بجوارحهم ولم تعتقد قلوبهم. لابد من اعتقاد القلب. ولو قال المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام، قال لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك، أنه كافر بإظهار ذلك. يعني هذه مسألة أخرى، المسألة الأولى مسألة القلب، لو نطق بلسانه بالإسلام وكفر بالقلب هو مسلم ولا كافر؟ لو نطق بالكفر بلسانه متعمدا قاصدا غير مكره، دعنا من الإكراه، المكره قد قال الله عز وجل عنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن الرجل يقول لك المسيح هو الله ثم يقول لك أنا أمزح، هذا ما يصلح، هذا نطق بالكفر، ومن نطق بالكفر عامدا قاصدا للكلام هذا كافر. أو رجل ثالثة ذهب وقال لك، قال يا عيدروس ارزقني ولد، أو ذهب إلى تريم وطاف بقبر المحضار وسجد جعل يدعوه، ثم يقول شوف أنا ما أعتقد هذا بقلبي إنما أفعل هكذا بجوارحي، نقول وهذا كفر. قال ولو قال المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام، قال لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك، أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن. فلما لم يكن بالإقرار، إذا لم يكن معه التصديق مؤمنا، ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمنا، حتى يكون مصدقا بقلبه مقرا بلسانه، فإذا كان تصديق بالقلب وإقرار باللسان كان عندهم مؤمنا، وعند بعضهم لا يكون حتى يكون مع التصديق عمل، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. فإن المذهب الأول أنه يكون مؤمن بمجرد النطق والاعتقاد دون العمل، وهذا مذهب مرجئة الفقهاء الذي قرره الطحاوي في عقيدته، وقد بينا لكم في درس سابق أن هذه إحدى زلات الطحاوي، الإيمان واحد وأهله في أصله سواء. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان. فبينا أن هذا مخالف لاعتقاد السلف من وجوب العمل، بل نقل الإجماع على وجوب العمل البغوي الشافعي، وأقرهم على ذلك شيخ الإسلام، ولا تقبل بغير هذا القول، لأن الذي يأتي بغير هذا القول غاية ما فيه أن يجد بعض الإطلاقات التي لو حملت على المنهج الصحيح الجوارح داخلة، الجوارح داخلة في العمل، فيكون بهذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمنا. فلما نفوا أن الإيمان شيء واحد وقالوا يكون بشيئين في قول بعضهم وثلاث أشياء في قول غيرهم، لم يكن مؤمنا إلا بما اجتمعوا عليه من هذه الثلاث الأشياء. وذلك أنه إذا جاء بالثلاث أشياء فكلهم يشهد أنه مؤمن، يعني تقرير طيب من ابن أبي ثور في هذا الموطن. يقول بغض النظر، يعني من باب التنزل، لو قلنا بأن أبا حنيفة حماد بن أبي سليمان والطحاوي ومن إليهم في هذه المسألة على شيء، وقلنا بأن بقية السلف الذين يقولون بأن الإيمان قول واعتقاد ونية أيضا على شيء، فالذين يقولون الإيمان قول واعتقاد أيضا يدخلون العمل، يدخلون العمل باللازم، مع أنهم يجوزون الإيمان بدونه، يجوزون الإيمان بدونه. هذه فهمتها معيدها يا يوسف؟ أنا سأختبر عليك، أعيدها الآن. الإمام يريد أن يبين أن عندنا مذهبان من مذاهب أهل الإسلام، مذاهب أهل الإسلام، مع أننا نراه أنه مذهب مبتدع، والشيخ الإسلام يرى أن الخلاف بيننا وبينهم خلاف لفظي، وهذا الذي قرره ابن أبي العز في الطحاوي، أن الخلاف بيننا وبينهم خلاف لفظي وليس بصحيح، الخلاف بيننا وبينهم خلاف معنوي. لكن يقول هؤلاء يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، فريق. الفريق الثاني يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكلا الفريقين متفقون على أن من قال بلسانه واعتقد بقلبه وعمل بجوارحه أنه مؤمن، مفهوم؟ بينما الفريق الثاني الذي هو مذهب السلف لا يرتضي هذا القول، لكن هذا المذهب أيضا يوافقهم في الجملة على هذا القول. يقول فالآن الترجيح، وقالوا يكون بشيئين في قول بعضهم. من هم بعضهم هؤلاء؟ من هم يا أبو الوليد؟ من هم؟ لا تسرح، عندك يا أسلم. أن الإيمان يكون بشيئين، من اللطب والاعتقاد. قول من؟ الطحاوي وأبي حنيفة محمد بن أبي سليمان مرجعة الفقهاء. قول من يا عبد الرحيم؟ الإيمان يكون بشيئين، بالقلب واللسان. قول من؟ قول مرجعة الفقهاء، يعني هذا قول بعضهم يريد مرجعة الفقهاء. والإيمان يكون بثلاث أشياء، بالقلب واللسان والجوارح، هذا قول من؟ قول السلف قاطبة، قول السلف قاطبة، ونقل عليه الإجماع البغوي وشيخ الإسلام الشافعي. وذلك أنه إذا جاء بالثلاث أشياء فكلهم يشهد أنه مؤمن، فقلنا بما اجتمعوا عليه من التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل بالجوارح، هذا هو طريق أهل السنة. فأما ركز، الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان، من هم؟ مرجئة الفقهاء، وعليهم رد البخاري في صحيحه. لماذا الآن ما نذكر مرجئة الجهمية ولا مرجئة الكرامية ولا مرجئة الصالحية، وإنما نذكر مرجئة الفقهاء؟ لأن أولئك أصلا أبعد التأثر بهم قليل، التأثر بهم قليل، لكن هؤلاء الذين التأثر بهم أكثر. فنحن نكثر الرد على من يكون التأثر به أكثر حتى لا يلتبس أمره على المسلمين. وأما البعيد ذاك لو ذهب واحد جهمي ينزل إلى سوق الغيظة ويقول يا فلان من أصحاب الطماط ولا أصحاب المحلات التجارية، يكفي في الإيمان أن تعرف الله، لا تصلي ولا تصوم ولا تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول له هذا دينك دين كذب، هذا دين باطل. فإذا كان يعني القول أشر يكون تأثيره أقل، الضرر به أقل، وإذا كان القول أضعف منه تأثيره وضرره أكثر، تأثيره أكثر. انظروا إلى عندنا في اليمن، الناس يتأثرون بالحزبيين أكثر من تأثرهم بالرافضة، صح ولا لا؟ فهكذا نحن الآن نرد على مرجئة الفقهاء لأن التأثر بهم أكثر. قال: فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم: ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلا الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ هذه حجة قوية. الله عز وجل حين خلق العباد وأنزل الكتب وأرسل الرسل قال لهم: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، لا تشربوا الخمر، إلى غير ذلك. ثم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في 56 موطن من القرآن كما ذكر الآجري، هل أراد أنهم ينطقون بهذا فقط أم أراد النطق مع العمل؟ أراد النطق مع الاعتقاد مع العمل، فهذا رد عليهم. فإن قالت إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم، هم مبتدعة ضلال، لكن قولهم لازمه هذا، هذا باللازم، تكفير باللازم لا يلزم منه التكفير لأعيانهم، وإنما يلزم من قولهم هذا الكفر. من قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة فإن قال نعم هذا لازمه الكفر، إلا أنهم يتأولون، هم يقولون الأعمال خارجة من مسمى الإيمان، هذا القول كفر الذي يقول لك الله لم يرد من الناس العمل، إذن لماذا أمرهم؟ لماذا أوجب على من أوجب على نفسه أن من عمل الصالحات يدخله الجنة من المؤمنين، ومن مات على الشرك يدخله النار؟ إن هذا القول مؤده إلى ذلك. من قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة فإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل، قيل: فإذا أراد منهم الأمرين جميعا لما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا؟ أرأيتم لو أن رجلا قال: أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لا، قيل لهم: فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم: ما الفرق وقد زعمتم أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعا؟ والله يا أخوة هذا كلام نفيس، ما قد وجدناه أو قد وجدناه ونسيناه، يعني محاججة طيبة في هذا الباب. فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر، جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمنا، هذا من باب الإلزام، إلزام الخصم، لا فرق بين ذلك. فإن احتج فقال: لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت العمل؟ قيل له: إنما نطلق له الإسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء، وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمنا. هذا نشرحه لكم من موطن آخر. الآن حين بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا كان مبدأ الإسلام؟ الصلاة أو الصيام أو الحج أو كسر الأصنام، ترك الخمر، أم قول لا إله إلا الله فقط؟ مبدأ الإسلام إيش كان؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فمن قال في ذلك الوقت لا إله إلا الله معتقدا لها ثم مات شاربا للخمر غير مصلي، هل عليه وزر؟ ما عليه وزر، لأنه ما أمر بالصلاة أصلا ولا حرم عليه الخمر أصلا. فهمتم هذه يا أخوة؟ لأن المبتدع الآن المرجئة يقولون لنا كيف أنتم تقولون بأنه ليس بمؤمن وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى قول لا إله إلا الله فقط؟ نقول دعاهم إلى قول لا إله إلا الله قبل أن تفرض الشرائع، ثم بعد ذلك دعاهم إلى قول لا إله إلا الله ومع الشرائع. أليس في حديث طارق المحارب يقول لا إله إلا الله تفلحوا؟ أين رآه طارق المحارب؟ عندك يا أخ عبد الله، عبد الله جمال، طارق المحاربي أين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا؟ في سوق عكاظ أو ذي المجال قبل الهجرة. وابن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. أين ابن عمر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ في المدينة. إذن من أقر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الإسلام ثم مات على ذلك فهو من أهل الإسلام، ومن أقر بما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الإسلام في آخر حياته واستقام على ذلك فهو من أهل الإسلام. أما يأتي لي واحد الآن يقول والله أنا نظرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أنه في فترة من الفترات يقول قولوا لا إله إلا الله، أنا هذا الدين يعجبني سأخذ به، لكن بعد ذلك نزلت أوامر أنا ما أريدها، نقول إذن أنت لست مؤمن. حتى ذاك الذي قال لا إله إلا الله ومات عليها هو من أهل الجنة، لو كان على قولك أنه ما يعمل إلا بلا إله إلا الله لكان ليس بمؤمن. ولكنهم كانوا يقرون بالشيء الذي ينزله الله ويعملونه، فإذا جاء الأمر الآخر أقروا به وعملوه. أول ما فرض الله عليهم الصلاة ركعتين ركعتين، ثم فرضت أربع أربع فقرت صلاة السفر وزيادة في الحضر، واستجابوا لأمر الله. أول ما فرضت عليهم القبلة إلى بيت المقدس صلوا، حولت القبلة إلى الكعبة تحولوا. أول ما فرض الله عليهم صيام يوم عاشوراء، ثم فرض الله عليهم صيام رمضان صاموا. مفهوم يا أخوة؟ فهذا رد على قول هؤلاء وقال أقر ولا أعمل لم نطلق له اسم الإيمان، وفيما بيننا وفيما بينا من هذا ما يكفي به. هذا الكلام ثقيل على كثير من أخواننا، لكن ملخصه أن أهل السنة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الإيمان يزيد وينقص. المسألة الثالثة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الصلاة من الإيمان والحج من الإيمان والزكاة من الإيمان وصلة الأرحام من الإيمان، بر الوالدين من الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره فليصل رحمه فليقل خيرا أو ليصمت، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لابد من العمل. أصلا لا يعقل، لا يعقل أن هناك واحد مؤمن في الدنيا وما يعمل أي عمل، هذا لا يعقل، هذا في الذهن فقط. أما تقول لي والله هناك في بلاد اليمن ولا في بلاد الخليج ولا في بلاد مصر واحد مؤمن سبحان الله ولكن لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يعتمر ولا يفعل شيء من أمور الإسلام، هذا يعقل؟ هذا لا يمكن أن يعقل. وأما حديث لم يعمر خيرا قط فليس معناه أنه ما عمل شيء بالمرة، هذا يحمل على معنيين. طائفة قالت لا إله إلا الله ثم قاتلت وقتلت، كما حصل مع ذلك الرجل الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حمية أم جهاد؟ قال جهاد، إيمان بالله ورسوله كما قال. فدخل في المعركة ما خرج إلا ميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. خلاص هذا هل عمل أو ما عمل؟ هذا ما قال: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا ومراده العمل. أو قوم في آخر الزمان يحمل عليهم لا يعرفون صلاة ولا صيام ولا حج، يعرفون لا إله إلا الله، كان آباؤنا يقولون لا إله إلا الله، ما يعرفوا شيء من الإسلام، لا عندهم قرآن ولا عندهم البخاري ولا عندهم مسلم ولا علماء ولا شيء، كما في حديث حذيفة: كان آباؤنا يقولون لا إله إلا الله. قال الزفر: وما تغني عنهم لا إله إلا الله. هذا يدل على أنه كان متقرر عند السلف العمل، قول زفر لحذيفة: وما تغني عنهم لا إله إلا الله، يدل على أنه كان مقرر عند السلف العمل. قال: تنجيهم من النار. هذا معنى الحديث: لم يعملوا خيرا قط. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنهم لم يعملوا خيرا قط بالنسبة إلى الشرور التي عملوها. الآن انزل إلى الورشة، قل له: يا فلان اعمل لي باب. قال: حاضر. قام عمل لك باب خشب حاصل، طلع يركب الباب من جهة معوج ومن جهة مكسور، تقول له: ما عملت شيء. هذا عند العرب: ما عملت شيء. الأب يرسل ولده إلى السوق: اشتري لنا لحمة، اشتري لنا كذا وكذا. يرجع الولد بيده محملة، ربما أبوه يلطمه يقول له: ما عملت شيء، ايش فعل؟ العرب يقولون هذا. فمرادهم لم يعمل خيرا قط، أي لم يعمل شيء يثنى عليه. ما الدليل على هذا القول؟ الدليل على هذا القول أن آخر رجل يخرج من النار يرسل الله إليه ملائكة الرحمة فيقولون: يا فلان أما عملت شيء؟ قال: لم أعمل خيرا قط إلا أني كنت أداين الناس. هذا خير ولا ما هو خير؟ فكنت أنظر المعسر وأتجاوز عن الموسر، فقال الله: نحن أحق بذلك منه، أخرجوه من النار. فليس معنى لم يعمل خير قط أنه ما عمل شيء من أمور الإسلام، إنما معناه أنه أسرف على نفسه في الباطل، أو أنه لم يتمكن من العمل. مفهوم يا أخوة؟ فلابد من القول والاعتقاد والعمل. ولذلك يكفر العلماء تارك الصلاة، يكفر كثير من العلماء تارك الصلاة لأنه لم يعمل جارحته. المسألة الرابعة: الاستثناء في الإيمان. إذا قيل لك: أنت مؤمن؟ ما تقول: نعم. أنت مؤمن يا حسين؟ أنت مؤمن؟ عندك يا أبو همام، أنت مؤمن؟ ما يصلح تقول لا ولا يصلح تقول نعم. عندك يا أبو أحمد، أنت مؤمن؟ أيوة مؤمن إن شاء الله. إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ قل: مؤمن إن شاء الله. ما الدليل على ذلك؟ هذا مذهب السلف. قال أحدهم لابن مسعود: أنا مؤمن. قال: قل أنا في الجنة. قال: الله أعلم. قال: كما استثنيت في الثانية استثني في الأولى، قل أنا مؤمن إن شاء الله. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هل هو سيلحق بهم أو لا يلحق؟ يلحق يقينا. مع ذلك قال: وإنا إن شاء الله. قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقد علم أنهم داخلون. بينما المبتدع قالوا في أهل السنة شكاكة، لماذا يقولون إن شاء الله؟ لا، نحن لسنا على الشك. إذ أقول أنا مؤمن إن شاء الله ليس على الشك، لو كان على الشك يكفر الإنسان. لو قلت لك أنت مؤمن وتقول: والله ما أدري أنا مؤمن ولا ما أنا مؤمن، هذا شك يؤدي إلى الكفر. لكن مؤمن إن شاء الله، أولا لا تزكي نفسك، هو أعلم بمن اتقى. ثانيا الله أعلم بمن يموت على الإيمان. ثالثا على التبرك بذكر اسم الله، تتبرك إن شاء الله. رابعا على ما يختم لك، فليس على الشك. هذه مسائل الإيمان. بارك الله فيكم. بقيت مسألة خامسة وهي أن الأعمال دا أن العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام، الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا، يقال فلان مؤمن مسلم، إيش المعنى؟ مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، مسلم يصلي يصوم يحج يعتمر يزكي إلى آخر. لكن إذا قيل فلان مؤمن ويسكت، معناه أنه مؤمن بقلبه ويعمل بجوارحه. فلان مسلم معناه أنه يقول يعني يعمل بجوارحه ويعتقد بقلبه. قال الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. كيف هذا عندك يا سالم؟ هذه قد راجعناها مرة لكم هنا. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لماذا قال في الأولى من المؤمنين وفي الثانية من المسلمين؟ بيت لوط وتدخل فيه امرأته، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لوط وتدخل فيه امرأته. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، من؟ لوط عليه السلام وبناته، والمنافقة عادت إلى الهلاك. قال وسئل عن القدرية منهم فقال سألتم رحمكم الله عن القدرية منهم، إن القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد وإن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا يشهد جنائزهم ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم. أما القول الأول يستدل له بحديث ابن عمر عند أبي داود القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم. الآن نحن ندرسكم عن القدرية، أين القدرية هؤلاء؟ عندك أوضح، أين القدرية؟ نشغلكم قدرية قدرية، أين القدرية هؤلاء؟ المفروض نعطيكم علم، احذروا كذا تخرج السوق تلقاه أمامك تحذروا، يعني يقول موجودة أقوالهم فقط. يا أخي إذا كانت أقوالهم موجودة سيقول لك يا أخي لا تدرسني بأقوال قد محيت. عندك يا فروان، أين هم القدرية هؤلاء؟ أين يعيشون؟ الرافضة الحوثة هؤلاء أكبر قدرية، الحوثة عندك كلهم قدرية. ما هم عندما يمسكون أخواننا أهل السنة يقولون أنتم تقولون الزنا بقدر والسرقة بقدر، وأيضا أليسوا يقولون بخرم الأجل أن الذي مات في حادث سيارة ولا مات في طلقة نار أنه خرم أجله؟ هؤلاء هم القدرية. والخوارج، لما نقول لكم الخوارج احذروا الخوارج انتبهوا الخوارج، أين هم الخوارج هؤلاء؟ عندك محمد، ها؟ القاعدة منهم، داعش منهم، جماعة الفساد منهم، الإباضية في عمان منهم، كلهم الإباضية هؤلاء خوارج. فإذا عندما ندرسكم نحن نأتيكم بأصول البدع ثم أنت عرف عليها امشي، أما أن تقول والله ما هناك قدرية ولا هناك مرجئة. هم ما يسمون أنفسهم بالمرجئة. فالشاهد أن القدرية يا أخوة الذين يمثلهم في هذا الزمن الرافضة ومن سلك سبيلهم يعتقدون أن أفعال العباد لم يخلقها الله. إيش معنى هذا؟ يعني أي فعل تقوم به أنت الذي خلقته، أنت أنت الذي خلقته، ليس الله عندهم. مع أن الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، ويقول إن كل شيء خلقناه بقدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله خالق كل صانع وصنعته، والله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق الخير وخالق الشر، لكن خلق الخير وهو يحبه، خلق الخير وهو يحبه لأنه على وفق أمره، وخلق الشر وهو يكرهه. وإلا هؤلاء الذين يقولون الله لم يخلق الشر، نقول لهم من خلق إبليس؟ إبليس شر ولا ما هو شر؟ أكبر شر في الدنيا، أكبر شر، ما وقع شر في هذه الدنيا إلا بسبب إبليس، ما خرج آدم من الجنة إلا بسبب إبليس. فالله عز وجل هو الذي خلقه كما قال مخبرا عن إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن خلق الخير لمحبته إياه، ويختبر العباد بالعمل به، وخلق الشر وهو يبغضه ويختبر به العباد، فأمر العباد بسبيل الخير وحذرهم من سبيل الشر. وما أجبر أحد على شيء من الأعمال. الذي ما يصلي عندما يقول لك الله قدر علي كذاب في قوله، مع أن التقدير حاصل، لكن نحن نقول له: متى علمت أن الله قدر عليك؟ ما يعلم أن الله قدر عليه إلا بعد ترك الصلاة، أما قبل ترك الصلاة ما يدري. يا فلان أين تسافر؟ قال: أسافر إلى الحدود. والله إذا أطيت طريق الساحل طيب، وإذا أطيت طريق الداخل ربما ما تجد خدمات. قال: أنا سأتي من طريق الساحل. إذن نفس الخبر، يا فلان صلي، فإن من صلى دخل الجنة ومن ترك الصلاة دخل النار. يقول: أنا سأعتمد على القدر. سيلوم نفسه سيلومه الناس. إذن كما تعتمد على الأمور المشاهدة في الدنيا، فكذلك في باب الإيمان، يعني وفي باب العمل، العمل بالقدر. ومراتب القدر أربعة: الخلق، أن الله خالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر. المرتبة الثانية العلم، أو قبل ذلك مرتبة الأولى العلم، أن الله بكل شيء عليم. المرتبة الثانية المشيئة، أنه لا يقع في هذا العالم شيء إلا شاءه الله. المرتبة الثالثة الكتابة، أو قبل ذلك الكتابة، علم كتابة مولانا مشيئته. العلم والله بكل شيء عليم. الكتابة قال الله عز وجل: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الثالثة المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الرابعة الخلق، الله خالق كل شيء. فمن أقر بهذا فهو مؤمن بالقدر. فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم، ولا يعاد مريضهم، ولا يشهد جنائزهم، ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا إلى ضربت أعناقهم، أي على الكفر، لأنهم يزعمون أن الله لا يعلم الخير والشر، أو أن الله لا يعلم. هذا كفر، نعوذ بالله. وذلك أن الله خالق كل شيء، وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فمن زعم أن شيئا ليس بمخلوق من أفاعيل العباد كان بذلك ضالا، وذلك يزعم أنه يخلق فعله، يخلق فعله. والأشياء على معنيين: إما عرض وإما جسم. فمن زعم أنه يخلق جسما أو عرضا فقد كفر، يعني من يزعم أنه يخلق هو نفسه عرضا أو جسما فقد كفر. إنما الله هو الذي يخلق الأمور، الله خالق كل شيء. قال: سألتم رحمكم الله عن من قال إن المعاصي لم تقدر، هل هو فاسق يصلى خلفه؟ فهذا فاسق بتفسيق أهل العلم، لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه وهو داخل في حكم أهل القدر. ومن قال الأشياء كلها بقدر إلا المعاصي فلا يصلى خلفه، يعني النهي عن الصلاة على القدرية وخلف القدرية جميعا. قال: وسألت الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، فهذا كافر بقوله لا يصلى خلفه. وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه، ولا اختلاف فيه بين أهل العلم. ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر، وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن. القرآن عقيدة أهل السنة أنه كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة، وسمعه منه جبريل حقيقة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل حقيقة. وكيف تصرف كتب في المصاحف أو حفظ بالصدور فهو كلام الله. والمبتدع يزعمون أن القرآن مخلوق، وهذا كفر. حتى أنهم كانوا يحلفون الناس في المناطق الشمالية وبقولهم: والذي خلق القرآن. هذا لا يجوز، الذي خلق القرآن هذا لا يجوز. فالقرآن كلام الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن يقول، فأجره حتى يسمع كلام الله، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ويوم القيامة ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. وسألت يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، أي ممن مات على الإسلام وإن كان عاصيا سارقا زانيا فاجرا، من مات على الإسلام مآله إلى الجنة، إما ابتداء أن يتفضل الله عز وجل عليه ويكرمه، وإما مآلا. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعطي وإن شاء انتقم وإن شاء يشاء يعفو ويجزل. النعم، قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومعنى قول الله عز وجل: خالدين فيها أبدا، أي في الكفار، وما هم بخارجين من النار الكفار، وما هم منها بمخرجين الكفار، لا يخفف عنهم من عذابها الكفار. أما المؤمن فأحاديث الشفاعة تدل على خروجهم، يخرج من قال من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان إلى غير ذلك. والذي عندنا أن نقول: لا يخلد موحد في النار، ونسأل الله التوفيق. فتضمنت هذه المسألة أو هذه الرسالة القصيرة: الأول مسألة الإيمان، الثاني مسألة القدر، الثالثة مسألة الصلاة أو مسألة القول في القرآن، المسألة الرابعة القول بعدم تخليد أصحاب الكبائر في النار. وكل هذه المسائل موافقة لمعتقد أهل السنة والجماعة. وإلى هنا نكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.